الدين
الله الله
في كل وقت وحين
الله
الثامنة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بأهم العناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الشعب الإيراني أثبت صموده في وجه الاستكبار العالمي. القوات المسلحة اليمنية تؤكد عزمها على مواصلة الصمود حتى تحقيق الحرية والاستقلال. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال الصهيوني. وبشرى زعميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد سماحة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن الشعب الإيراني أثبت صموده في وجه الاستكبار العالمي، مشيرا إلى الظلم الكبير الذي عاناه نتيجة سياسة أنظمة الاستكبار الوحشية. وقال آية الله الخامنئي في كلمة مباشرة للشعب الإيراني بمناسبة حلول العام الهجري الشمسي الجديد أن الغرب يتشدق بالدفاع عن حقوق الإنسان في وقت ينتهك هذه الحقوق في الكثير من الدول. وأشار سماحته إلى ظهور التعاطي العنصري الغربي في أحداث أوكرانيا من خلال الاختيار بين اللاجئين، لافتا إلى تصريحاتهم التي عبرت عن الأسف لوقوع الحرب هذه المرة في أوروبا وليس في الشرق الأوسط حسب تعبيرهم. أكد رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية محمد إسلامي تمسك إيران بمواصلة نشاطاتها النووية السلمية تحت أي ظرف. وقال محمد إسلامي إننا في منظمة الطاقة الذرية نتعهد بأن نواصل جهودنا حتى النهاية ونرفدها بالقوة التامة لإنجاح خططها خدمة للشعب الإيراني. ولفت إسلامي إلى وضع خطة شاملة لتوظيف التكنولوجيا الحديثة التي تمتلكها المنظمة بغية الارتقاء بالمستوى المعيشي للشعب الإيراني في كافة الميادين كالصحة والزراعة والصناعة والبيئة. أعلن قائد القوة البرية لجيش الجمهورية الإسلامية عن قرب إزاحة الستار عن طائرات مسيرة بعيدة المدى وصواريخ حديثة مضادة للدبابات. وقال العميد حيدري هناك مسيرات بعيدة المدى مجهزة للقيام بعمليات خاصة وفي أي مناخ، وهناك أنواع مختلفة من الصواريخ المضادة للدبابات مجهزة بأنظمة حديثة ستعرض أو ستعرض في غضون الشهرين القادمين. وتطرق حيدري إلى القدرة الاستثنائية التي تتمتع بها الجمهورية الإسلامية محذرا الأعداء من مغبة التورط في ارتكاب أي حماقة، وقال عندها لن يكون بمقدورهم التحكم بها وستأتي نهايتهم بأسرع مما يتصورون. استعرض المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية حصاد 7 سنوات من الصمود بوجه العدوان، مؤكدا عزم بلاده على مواصلة الصمود حتى تحقيق الحرية والاستقلال. ولفت العميد يحيى سريع إلى امتلاك القوات الصاروخية مخزونا استراتيجيا تعمل على تعزيزه يوما بعد آخر كضمانة دفاعية لشعبها. وتطرق إلى نية القوات المسلحة إجراء عمليات تجريبية لأسلحة نوعية جديدة لإدخالها المعركة، مؤكدا أن العام 8 سيشهد عمليات عسكرية نوعية ستنكل بالعدو وتحرر المزيد من الأراضي المحتلة. لنستمع إلى جانب من كلمة المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع بشأن العدوان السعودي على اليمن.
يقول الله سبحانه وتعالى ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون، صدق الله العظيم. شعبنا العزيز أبناء بلدنا أحرار اليمن، اليوم نقف سويا أمام بعض ما حققته القوات المسلحة وهي بصدد التصدي للعدوان الأجنبي والغزاة والمحتلين وأذنابهم من العملاء والخونة من المنافقين خلال 7 سنوات من المواجهة العسكرية والصمود الأسطوري. شعب اليمن العظيم، شعبنا الحر الأبي الصامد المجاهد، نقف اليوم وعلى أعتاب العام 8 من الصمود، وبعد 7 سنوات من الصمود، وهذا بعون الله سبحانه وتعالى يعد إنجازا تاريخيا صنعه أبناء اليمن الحر، أحرار اليمن، شرفاء اليمن، من قرروا الدفاع عن بلدهم ورفضوا الخضوع والوصاية والهيمنة الأجنبية. شعبنا المجاهد، يومكم الوطني للصمود ليس إلا محطة من محطات مسيرتكم الجهادية، وبه نؤكد للعالم أننا قادرون وبعون الله تعالى أن ندافع عن بلدنا وعن عزتنا وكرامتنا، وأن نمضي سويا نحو تحقيق حريتنا وكرامتنا واستقلالنا. شعب الإيمان والحكمة، المنزعجون من صمودكم هم من أرادوا قهركم وإذلالكم واستعبادكم عندما شنوا عدوانهم الغاشم عليكم وأرادوا احتلال أرضكم خلال 3 أشهر، لكن أثبت لهم أيها الشعب العظيم أنك وبإمكانياتك المتواضعة ستصمد، وها أنت تصمد وسوف تصمد بإذن الله سبحانه وتعالى.
اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال الصهيوني. وأفادت مصادر محلية في القدس بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية عنصرية في ساحات المسجد وباحاته، خصوصا المنطقة الشرقية منه، كما استمعوا لشروحات من حاخاماتهم حول أسطورة الهيكل فيما تولي عناصر من شرطة الاحتلال حماية المقتحمين وتسهيل عملية الاقتحام ومنع المصلين من الاقتراب من المنطقة الشرقية للأقصى. وصل رئيس وزراء حكومة الاحتلال نفتالي بنت إلى مصر في زيارة لم يعلن عنها مسبقا، نقلت ذلك وكالة رويترز عن وسائل إعلام صهيونية دون الإشارة إلى أي تفصيلات تتعلق بطبيعة الزيارة أو أهدافها. من جانبها التزمت السلطات المصرية الصمت الكامل أزاء دوافع الزيارة، كما لم تعلق أي من وسائل الإعلام المصرية على الظروف التي دعت إلى التحفظ على سريتها. دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم الاثنين النواب المستقلين في البرلمان إلى المشاركة في الجلسة البرلمانية الخاصة بانتخاب الرئيس الجديد والمقررة السبت المقبل، مطالبا إياهم بدعم مشروع حكومة الأغلبية الوطنية، متعهدا بمنحه مساحة في إدارة البلد في حال توحدهم. وكانت مصادر سياسية في العاصمة بغداد قد كشفت نهاية الأسبوع الماضي عن تحركات سياسية تجاه النواب المستقلين والمدنيين البالغ عددهم نحو 45 نائبة بهدف إقناعهم بعدم مقاطعة جلسة البرلمان المقبلة المخصصة للتصويت على رئيس الجمهورية. لوح نائب عن ائتلاف دولة القانون في العراق بمقاطعة قوى الإطار التنسيقي لجلسة البرلمان المقبلة. وقال جاسم الموسوي أن دعوة مقتدى الصدر إلى النواب المستقلين لتشكيل حكومة أغلبية يجعلنا أمام خيار الذهاب نحو المقاطعة أو نحو تشكيل الثلث المعطل أو الضامن. وأضاف الموسوي أن الإطار قادر على تشكيل الكتلة الأكبر تحت قبة البرلمان دون الكتلة الصدرية، لكن بابه مفتوح لمفاوضات مع التيار والدخول معا ككتلة واحدة. أعلنت السلطات الأوكرانية فرض حظر تجوال في العاصمة كييف اعتبارا من مساء اليوم الاثنين وحتى 23 من مارس آذار الجاري، وجددت المدفعية الأرضية قصفها على مناطق تمركز الجيش الروسي على مشارف مدينة بروفاري شرق العاصمة الأوكرانية كييف، حيث كانت القوات الروسية تحاول تعزيز مواقعها والتقدم نحو العاصمة. من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن استخدام جديد لصواريخ فرط صوتية من طراز كينجار إلى جانب صواريخ مجنحة من طراز كاليبر لتدمير منشآت عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الشعب الإيراني أثبت صموده في وجه الاستكبار العالمي. القوات المسلحة اليمنية تؤكد عزمها على مواصلة الصمود حتى تحقيق الحرية والاستقلال. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال الصهيوني. شكرا وإلى اللقاء.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 09893 8784050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على الهادي الأمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأحبة ونرحب بكم في لقاء متجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا مستمعاتنا: الغموض لا يزال يكتنف المشهد الليبي. سنتوقف مع حضراتكم مستمعينا الأكارم عند منح البرلمان الليبي الثقة للحكومة الجديدة بزعامة باشا آغا. كيف ستؤول الأمور في هذا البلد؟ وندعوكم للتواصل معنا بأرائكم والاتصال على عبر أرقام هواتفنا المباشرة التالية: 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، الرقم الأول 22017162، رقم الثاني 22017168، ورقم الثالث 22017848. كما الدعوات مفتوحة لحضراتكم للتواصل عبر تطبيق الواتساب والرسائل الصوتية المسجلة وكذلك النصية، وعلى الرقم التالي 00989 93 88 70 50. أجدد الترحيب بحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا. يشهد المشهد الليبي حالة من الترقب والحذر إثر منح البرلمان الليبي الثقة للحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا، الذي يعتبره الشارع الليبي أنه يحظى بفرص أكبر لتوحيد المؤسسات في البلاد وعلى رأسها المؤسسة العسكرية، لأنه يحظى بإجماع للفرقاء الليبيين وخاصة معسكر الشرق الليبي المتمثل بحفتر وعقيلة صالح. فباشا آغا الذي يصرح في كل مرة أنه ينوي دخول العاصمة الليبية طرابلس لاستلام مهامه بقوة السلم لا بقوة الحرب، أعلن في غير مرة بأنه يسعى لتهدئة الأجواء والتمهيد لإجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده، خصوصا وأن حكومة الدبيبة انتهت ولايتها بسحب الثقة منها. وفيما يرى الشارع الليبي ضرورة التوصل للتوافق ما بين الحكومتين ليتم التوصل إلى حل وهو الانتخابات وإيصال البلد إلى شاطئ الأمان نظرا للصعوبات التي تمر بها ليبيا، أعلن الدبيبة من جهته رفضه والتخلي عن منصبه، معللا ذلك بأن مهمته ستنتهي أو تنتهي حال تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية، مستغلا ما تشهدها العاصمة الليبية طرابلس في الآونة الأخيرة من عودة للمظاهر المسلحة عبر قدوم عديد التشكيلات العسكرية من عدة معسكرات ومدن مختلفة. المراقبون يرون أن الجولة الحالية في ليبيا لا تحتاج للصراعات من أجل الكرسي، فليبيا تحتاج للمزيد من الاستقرار والأمان، خصوصا وأنه قد ذاق الأمرين من حقبة القذافية ومن بعدها الصراعات بين الأطراف التي كانت تتقاتل على تقاسم ثروات ليبيا النفطية على حساب الشعب. وفي ضوء ما يمتلكها باشا آغا من أوراق وعلاقات مع أكبر الأطراف الليبية المسلحة، يتبين بأنه يعتبر ورقة الخلاص لليبيا، رغم ما يمتلكه أو يمتلكه منافسه الدبيبة من شعبية في مناطقه، لكن رأى نواب الشعب الذي منح باشا آغا الثقة هو الرأي الذي يعتبر هو الملاك وفصل الخطاب. وفي ظل هذا الشد والجذب، فإن المواطن الليبي الذي يعاني من مشاكل جمة لم تقدر على حلها أي حكومة منذ أحداث 11 و2000، ولعل أبرزها غياب الأمن وكذلك انقطاعات في التيار الكهربائي ونقص في السيولة والسيولة المالية، بات يطمح لحل سلمي بين الأطراف السياسية بعيدا عن الصراعات لحل مشاكله ورفع معاناته المتمثلة في كافة الخدمات المعيشية وكذلك الاقتصادية. تحايا موصولا لكم مستمعينا الأفاضل في لقائنا صدى المغرب العربي. الغموض لا يزال يكتنف المشهد الليبي محور حديثنا في هذا اللقاء، وألف شكر وتحية لمن يساهم معنا في هذا البرنامج عبر تواصله لمشاركته عبر تطبيق الواتساب. عبد الله من السنغال يقول: السلام عليكم. فيما ينتظر الليبيون ما قد تتمخض عنه لجنة خارطة الطريق المنبثقة عن مجلس النواب، وظهور مؤشرات عن تأجيل الانتخابات بشقيها الرئاسي والبرلماني إلى أجل مسمى. نشكر عبد الله من السنغال على هذه المساهمة، وننتقل إلى الأردن حيث مساهمة للأخ الفاضل صبحي عبد الحميد الذي بعث إلينا هذه الرسالة الصوتية. استمع إلى مشاركتك يا صبحي.
تحية لكم جميعا. أنا أعتبر ليبيا دولة فاشلة، وأن حالتها الاقتصادية والاجتماعية ستسوء إلى الأسوأ، وأنها ستصبح كدولة روديسيا سابقا. وأشكر لكم.
شكرا جزيلا لصبحي عبد الحميد من الأردن، بارك الله بك أخي الكرام. والأخ أبو محمد مهدي يقول: ألف تحية لك مصطفى ولضيوفك وللمستمعين الأكارم، أستمع إلى رسالتك الصوتية أخي الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. في ليبيا الأحزاب والتكتلات السياسية كل يحمل في جعبته رؤية أو رؤى تختلف عن بعضها البعض، ولا توجد رؤية توحد الجميع وتلبي متطلبات الشعب الليبي الذي طالما عانى من الصراعات. والسبب في ذلك هو التدخلات الأجنبية وخاصة من دول الاستكبار العالمي أمريكا والغرب الاستعماري الذي يريد تقسيم ليبيا من أجل نهب النفط الليبي. ببرنامج صدى المغرب العربي أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا جزيلا أبو محمد مهدي أخي الكريم من اليمن صنعاء لتواصلك معنا في هذا البرنامج. وأنتقل في هذه اللحظات إلى لبنان ليرحب بضيفتنا دكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا. دكتورة سهام، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بك أختي الكريمة.
وعليكم السلام أخ مصطفى، تحياتي لكم، كل عام وأنتم بخير
وحياكم الله،
كل فريق البرنامج بخير وينعاد عليكم إن شاء الله بالخير والبركة ومزيد من التقدم إن شاء الله.
شكرا جزيلا ولك إن شاء الله دكتورة سهام، بارك الله بك وأشكرك على هذه البداية الطيبة. لنبدأ بالملف الليبي دكتورة سهام، حدثينا، هل إن منح البرلمان الليبي الثقة للحكومة الجديدة بزعامة باشا آغا ستحل مشاكل ليبيا هذا البلد؟
أعتقد أن الغموض لا يزال يكتنف الوضع الليبي بسبب الصراع السياسي الموجود حاليا بين مختلف الفرقاء الليبيين. نعم. يعني المشكلة الآن ليست مشكلة حل أزمة اقتصادية أو حكومة هنا أو هناك بقدر ما هي أزمة مصالح. يعني كل الموجودين الآن على المشهد السياسي الليبي لديهم مصالح للأسف وارتباطات مع قوى خارجية، وهذه القوى الخارجية أيضا لديها مصالح متشابكة ومنافسات ونفوذ، وكل طرف يحاول أن يفرض شروطه، وبالتالي الليبيون هم الذين يدفعون الثمن. المشكلة الآن في ليبيا لا تتوقف فقط على مسألة أن الدبيبة لا يزال يصر على أنه رئيس حكومة وعلى أن حكومته قائمة لتسيير الأعمال إلى حين تحديد موعد الانتخابات. نحن نعرف أن هناك مشكلة الآن يعني بين مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح وبين الدبيبة، والصراع السياسي بين الطرفين أدى إلى ما أدى إليه أن يتخذ مجلس النواب قرارا منفردا ويقصي مجلس الأعلى للدولة من هذا القرار بتشكيل حكومة جديدة برئاسة فتحي باش آغا. المشكلة الآن أننا أمام مشهد سورياني بليبيا، يعني هناك مجلسين وهناك حكومتين وهناك أزمة كبيرة جدا بدأت منذ أيام حول ملف إيرادات النفط الليبي، وأعتقد أن هذا الموضوع يشكل حقيقة بيضة القبان في هذا الصراع الآن بين مختلف الفرقاء. يعني كل طرف يريد أن يسيطر على سلطة القرار في مسألة توظيف إيرادات النفط. مجلس النواب من جهة طبعا بالحكومة الجديدة التي شكلها يريد أن يمنع عن حكومة دبيبة أي وسيلة مالية ممكن أن تساند هذه الحكومة وتساعدها على البقاء في السلطة، وهذا أعتقد أنه ملف خطير جدا لأنه وحصل في السابق في ليبيا، يعني مدة الحرب وسنوات الحرب الماضية عاش الليبيون على وقع هذا الصراع حول كيفية توظيف إيرادات النفط. يعني عندما يتخذ مجلس النواب قرار بضرورة أن تبقى الإيرادات محجوزة في حساب خارجي وأن لا تدخل إلى حسابات البنك المركزي الليبي حتى تستفيد منها حكومة دبيبة، هذا في حد ذاته يشكل خطر كبير. حتى الخبراء الاقتصاديين تحدثوا عن هذا الأمر وقالوا أن هذا له آثار سلبية. أولا لأن إيرادات النفط هي المصدر الأساسي للعملة الأجنبية في ليبيا، وهذا سيؤثر على سوق التجارة والبيع والشراء والتبادل التجاري إلى آخره. ثانيا الأزمة الحرب الروسية على أوكرانيا وتداعياتها أيضا هذا أيضا له دور. يعني الآن الليبيون يتصارعون على مناصب ولكن يختلون حقيقة على مسألة مهمة وهي مصلحة الشعب الليبي ومصلحة بلادهم. إلى حد الآن موعد الانتخابات الذي حصل حديث عنه وجدل واسع على مختلف الجبهات، إلى حد الآن الموعد لا يزال مفتوح، لم يقع اتفاق واضح على موعد جديد للانتخابات. ربما كان سيكون بداية لإنهاء هذا الصراع، ولكن للأسف واضح أنه حتى القوى الخارجية الآن هي تركز على مشاكل أخرى، وخاصة على تداعيات ما يحصل الآن في القارة الأوروبية. والملف الليبي بالطبع هو ليس أولوية في هذه اللحظة.
نعم. دكتورة، ما هي أبرز المقاومات التي يعتمد عليها باشا آغا لحل مشاكل البلاد؟
طبعا باشا آغا بحكم أنه أتى في ظروف استثنائية ويحاول حقيقة أن يقدم نفسه يعني فاعل للحل يعني، ولكن ليس هناك توافق حول هذه الشخصية حتى على المستوى السياسي. هناك خلاف حول هذه الشخصية، وهناك حتى بعض الاتهامات له بقضايا تهريب أموال، وهناك جهات الآن داخل ليبيا تحاول حتى أن تحرك بعض الملفات التي لها علاقة بالفساد ضد هذه الشخصية. هذا كله يأتي في إطار الصراع الحاصل الآن الذي للأسف أعتقد أنه يؤثر بشكل مباشر على المشهد الآن في ليبيا، مشهد ضبابي جدا، ليس هناك حلول واضحة إلى حد الآن. طبعا هذا دليل على أن الملف الليبي في حد ذاته هو ملف من يسيطر عليه في الحقيقة ليس الليبيون وإنما هي قوى خارجية. هذه القوى الخارجية والإقليمية الآن هي عيونها على ما يحصل من تطورات في الصراع في شرق أوروبا، وبالتالي كل هذا له تداعيات سلبية. كل شيء يتأجل في ليبيا، حتى مسألة الحوار الآن، يعني لجنة خارطة الطريق التي شكلت بالأمم المتحدة والتي من المفروض أن يكون لها دور على الأقل في فتح حوار بين مختلف الفرقاء للوصول إلى عناوين واضحة تتعلق بتحديد موعد الانتخابات،
نعم،
بشروط الترشح، بمسألة إعادة النظر في وثيقة الدستور إلى آخره. كل هذا لم يحصل بسبب أن هذا الملف كله برمته هو في يد قوى خارجية وليس في يد الليبيين.
طيب هل دكتورة أن علاقة باشا آغا مع معسكر الشرق كخليفة حفتر وعقيلة صالح هل تسهل له المضي قدما لحل مشاكل البلاد والتمهيد لإجراء الانتخابات؟
طبعا هذا السؤال أربطه أنا فقط بصورة أن القوى الإقليمية التي تدعم هذا الجناح إن صح التعبير هي الآن مشغولة بمشاكل أخرى، يعني سواء كان مصر أو الإمارات أو روسيا مثلا، أو روسيا كقوة دولية الآن هي في صراع وفي مواجهة شديدة مع الولايات المتحدة الأمريكية. كل هذه القوى الآن هي مشغولة بملفات أخرى، يعني هناك انتهاك لهذا الصراع، هناك تخوفات من أزمة غذائية عالمية، هناك تخوفات من مسألة اللاجئين، هناك تخوفات من تمدد داخل أوروبا أو حتى على مشارف البحر المتوسط. كل هذا أعتقد أن يشكل عائق أساسي لأي إمكانية، حتى لو حاول باش آغا هذه فرصة الفراغ خيارات أو فرض بعض التطورات هو لم ينجح في ذلك.
نعم.
تحدث ملف إيرادات النفط الآن هناك أزمة بدأت، ويتوقع بعض أن هذه الأزمة قد تؤدي إلى صراع الشارع الليبي، يعني بسبب كالسيطرة، كل طرف يريد أن يسيطر على إيرادات النفط، وإيرادات النفط هي المصدر الأساسي إن صح التعبير لخزينة الدولة الليبية، وبالتالي من يسيطر عليها هو يسيطر على السلطة ويهيمن على كل مؤسساتها وكل أدواتها. الآن إلى حد الآن لم يتأغى في إقرار واحد يمكنه أن ينفذ وأن يكون قابل للتنفيذ علاقة بتعيين مسؤول هنا أو هناك، أو حتى في مسألة التعامل مع القوات المسلحة أو المنطقة الغربية، وهذا بحد ذاته دليل على أن في الأفق إلى حد الآن، وأن كل ما سياسي
طيب.
ومحاولة لتبادل الأدوار لا غير.
دكتورة سهام، أتمنى أن تبقي معي، أنا أنتقل إلى هذا الفاصل مع مستمعين الأكارم، أعود لك إن شاء الله بعد ذلك وأكمل ما تبقى من حديث في هذا البرنامج.
صدى المغرب العربي، صدى المغرب العربي يأتيكم يوم الاثنين من كل أسبوع في الساعة 8:10 حتى 8:40 مساء، ويعاد بثه مسجلا يوم الأربعاء في الساعة 3:50 فجرا والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. بإمكانكم المشاركة وطرح الأسئلة بالهواتف التالية، وهي 22-01-37-62 و 22-01-38-48 وأيضا 22-01-37-68، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21، والكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج وهو radiohadi@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 098-93-88-74-50. صدى المغرب العربي.
من جديد نحييكم مستمعينا الأكارم، 8:32 مستمعينا الأحبة، تستمعون إلى إذاعة طهران وهذا اللقاء صدى المغرب العربي. الغموض لا يزال يكتنف المشهد الليبي، وننتقل مرة أخرى إلى لبنان وضيفتنا دكتورة سهام عزوز. دكتورة سهام، بعد التحية من جديد لك، يسأل المستمع الفاضل أبو محمد مهدي من اليمن، يقول سؤال للدكتورة سهام: أين تذهب مبيعات النفط الليبي؟ ما هي أكبر جهة مستفيدة من عائدات النفط؟
طبعا مشكلة الملف المتعلق بالنفط الليبي هي مشكلة أساسية، معضلة أساسية في الصراع في ليبيا. يعني منذ بداية الحرب في ليبيا نحن نعرف أن القوى الغربية، طبعا حلف الناتو برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، وضعت إجراءات وقرارات تمنع على الليبيين أو لا تسمح للليبيين أن يتصرفوا بمسألة بيع نفطهم بشكل مباشر إلا عبر شركات تحددها البعثة الأممية، بعثة هيئة الأمم المتحدة. هذا الموضوع بقي إلى سنوات، يعني إلى أن شكلت حكومة الوفاق الوطني برئاسة سراج، وبدأ حينها العمل على اتفاقيات وشراكات بين ليبيا وبين الاتحاد الأوروبي من جهة، وبين ليبيا وبين بعض الشركات الأجنبية منها بريتش أويل وغيرها التي وتوتال الفرنسية التي من حقها
نعم.
أن تتمتع بنسب مرتفعة من صادرات النفط، لديها الأولوية في شراء النفط الليبي بنسب مرتفعة تأتي حتى على حساب مصلحة ليبيا وخزينتها العامة.
نعم.
اليوم يتجدد هذا الصراع طبعا من ضمن القرارات الأمريكية في مسألة الاستغلال والهيمنة على النفط الليبي، أن فتح حساب باسم ليبيا خارج ليبيا.
نعم.
واشترط وضع الشرط على الليبيين بأن كل مبالغ بيع النفط توعد بهذه الحسابات، وأنه ليس من حق الليبيين أن يتصرفوا فيها أو أن ينقلوها إلى حسابات البنك المركزي الليبي إلا بشروط تحددها لجنة الأمم المتحدة. هذا دليل على أن الحقيقة الصراع بأكمله الذي حصل في ليبيا لم يكن في الحقيقة صراع على سلطة مستبدة أو على نظام القذافي وبما يشكله ربما من حكم استبدادي إلى آخره، ولكن كان هناك مشروع هيمنة واضح واستغلال واضح وسيطرة واضحة على النفط الليبي والعمل على طبعا سرقته من الشعب الليبي وتقطير الشعب الليبي. يعني نحن الآن أمام مأساة حقيقية يعيشها الشعب الليبي، وهي مسألة التفقير. يعني هذا الشعب الذي كان في السنوات الماضية لا تتعدى نسبته 6 ملايين ساكن في مساحة كبيرة جدا تتخطى 365 ألف كيلومتر مربع، وكان فيها في عهد رخاء ويتمتع بعائدات نفطه. اليوم نراه من الشعوب المفقرة بسبب سيطرة قوى الاستعمار و سيطرت القوى الغربية على
مقدراته
وموارده وثرواته الطبيعية.
نعم.
هذا بالحقيقة ما يحصل.
طيب.
الآن
وإذا أردنا يعني القول، يعني هل تعتقدين أن الصراعات الداخلية في ليبيا في طريقها إلى الحل، أم أن نهب هذه الثروات النفطية الهائلة سيبقى يحول دون توقفها ويشكل عائق في طريق المضي لحل مشاكل البلاد؟
بالحقيقة يعني تجدد الصراع بين الأطراف المتناحرة سياسيا داخل ليبيا حول موارد النفط، هذا يشكل يعني مشكلة أساسية. يعني نحن نعرف أن ملف النفط هو في لب صح التعبير بؤرة التجاذبات السياسية الحاصلة الآن. يعني للأسف هناك حذر كبير، يعني المراقبون يحذرون الآن من أن الصراع حول ورقة النفط سيتسبب أولا في وقف إنتاج الإنتاج الخام. يعني ونحن نعرف أن النفط هو مصدر العملة الأساسية في البلاد أولا. ثانيا لديه آثار سلبية واسعة على الاقتصاد وعلى أزمة غلاء الأسعار واستخدام الموارد الأساسية والمواد الأساسية في الأسواق، وبالتالي هو يهدد الأمن الغذائي ويهدد أيضا المعيشة للمواطنين الليبيين. إلى حد الآن لا يبدو أن هذا الصراع ذاهب إلى الحل. هناك في الحقيقة تجاذبات كثيرة ومشادات كثيرة بين مختلف الأطراف، وأعتقد أن في غياب قوى خارجية صاحبة مصلحة لديها أولويات أخرى في ملفات أخرى الآن وهي لا تركز بشكل أساسي على ليبيا، أعتقد أن الصراع سيتواصل في غياب القرار الوطني الحقيقي القادر على حقيقة على جمع الليبيين في صف واحد للوصول إلى حل شامل ودائم.
نعم.
الآن لا ننسى أيضا أن الأزمة الحاصلة الآن في شرق أوروبا أيضا لديها تأثير ولديها تداعيات على ما يحصل من صراع داخل ليبيا. يعني الصراع الآن بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا بعنوان الأزمة في أوكرانيا هذا له تداعيات على الصراع بين القوتين في ملفات كثيرة في المنطقة، والملف الليبي هو يعد أحد هذه الملفات التي هي أيضا عنوان أساسي في هذا الصراع. يعني ليبيا هي خزان نفط وموقعها الاستراتيجي على الشرق المتوسط، هذا كله أيضا هو عنوان من عناوين الصراع بين القوتين العالميين.
وهي الدول الأوروبية والكبيرة كما أشرت وتحدثت لربما تعتبر ليبيا حديقتها الخلفية وساحة نفوذها. دكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان كنت معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لك دكتورة.
تحياتي لكم وبدعاء وأنتم بخير.
وأنت بألف خير إن شاء الله. إذن مستمعينا مستمعاتنا، التجاذبات الكثيرة والمشادات المختلفة وفي غياب وجود حقيقة قرار وطني ليبي حقيقي لجمع الليبيين لحل شامل وكامل هو الذي سيؤدي إلى هذا البلد وإلى هذا الغموض الذي لا يزال يكتنف المشهد الليبي. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الأحبة، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. لا تنسوا أحبائنا الكرام زيارة موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 41 مترا وبذبذبة قدرها 7380 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وكذلك على الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
شفاة زاهرة.
شرفات زاهرة،
لقاءات نطل منها على فضاء جديد
تتحاور فيه حواس الطبيعة والإنسان،
فيسري الزمن
وتفتح العيون أجفانها على روح مبتهجة،
روح تلون أفق أحلامنا بكلماتها الموحية،
مجددة الحياة بالقصائد والقلائد.
فأهلا بك عزيزي المستمع.
وأهلا بك عزيزتي المستمعة.
حيث كل شيء في أول الإصغاء،
وحيث كل شيء في أول الكلام، مع برنامج
شرفات زاهرة. الأخوة والإخوان.
من وصية للإمام الصادق عليه السلام لأحد أصحابه: يا ابن جندب، الماشي في حاجة أخيه كالساعي بين الصفا والمروة، وقاضي حاجته كالمتشحط بدمه في سبيل الله يوم بدر وأحد، وما عذب الله أمة إلا عند استهانتهم بحقوق فقراء إخوانهم.
يا ابن جندب، بلغ معاشر شيعتنا وقل لهم: لا تذهبن بكم المذاهب، فوالله لا تنال ولايتنا إلا بالورع والاجتهاد في الدنيا ومواساة الإخوان في الله، وليس من شيعتنا من يظلم الناس. حلم.
في مهجتي تحيا معي قصة أولها أبعد من أي بين، أشم فيها من ربى موطني رائحة التفاح والياسمين، كأنما حروفها فجرت من جبل صخر وماء معين. يا قصة تسير بي دربها إلى فضاء الزمن الأول، ما أنت إلا حلم مبدع للزمن المقبل، تهدو في صدري أسراره يبين لي فيه الذي لا يبين. أفقي وعد.
عابر أحمل أيامي وبي، ظمأ الرمل وفي خطوي بحار، يا هوى ضيعني مر على حيرتي مر على شطآنها، وسل الأصداف عن كهانها، أي سر لي في أعماقها أي حلم لي في أجفانها، هي في صدري تراتيل غد وبخور مذهب النار ونار. من أنا؟ أي هوى أحيا له أفق وعد وعيناي انتظار.
أمثال عربية.
من الأمثال العربية التي تطلق على المعمرين أي الذين يعيشون طويلا، مثل يقول: فلان أعمر من حسل. فما هو الحسل الذي اشتهر بطول العمر؟
يطلق هذا الاسم إخوتي المستمعين الحسل على ابن الضب، وجمعها حصول. فإذا صار عمره 100 عام وسقطت أسنانه عندها يسمى ضب.
مثل عليا.
يقولون المثل العليا لن تستطيع أن تلمسها بيديك، ولكنها كالمقاديم من البحارة، تتخذها شدا لك وتتبعها فتبلغ غايتك.
وقال أحدهم: أيسر أن تقاتل من أجل المثل العليا التي تؤمن بها من أن تتبعها.
وأخيرا قيل لابن المبارك: إلى متى تكتب؟ فقال: لعل الكلمة التي تنفعني لم أكتبها بعد.
الزاوية الشعرية.
قال أحد الشعراء: ومغترب بالمرج يبكي لشجوه، وقد غاب عنه المسعدون على الحب، إذا ما أتاه الركب من نحو أرضه تنفس يستشفي برائحة الركب.
أما شاعر ابن الرومي فيقول: بلد صحبت به الطفولة والصبا، ولبست ثوب العمر وهو جديد، فإذا تمثل في الضمير رأيته، وعليه أغصان الشباب تميد.
كلمات وعبر.
قالوا: أخي المستمع، متى وجدت الإرادة والصبر فلا يبقى شيء صعب.
وإن الرجل لا يبكي إلا مرة واحدة، ولكن دموعه عندئذ تكون من دم.
وقال أحدهم: ما جاعت نفسي قط إلا صفى ذهني.
وقيل لفيلسوف: إن الملك لا يحبك، فأجاب: الملك لا يحب من هو أكبر منه.
س
صور من الذاكرة.
قال أحدهم أخي المستمع: ما حمل رجل حملا أثقل من المروءة؟
قيل له: صف لنا ذلك. فقال: ما له عندي حد أعرفه، إلا أني ما استحييت من شيء قط علانية، إلا استحييت منه في السر.
أقوال تسبق الوداع.
عزيزي المستمع، ندنو من العظمة بقدر ما ندنو من التواضع،
وخير الإخوان من لم يتلون وإن تلون الزمان.
وأخيرا، تناسى عزيزي المستمع مساوئ الناس، يدم لك ودهم. أيها الأصدقاء، نعاود اللقاء معكم
ومع شرفة زاهرة جديدة.
سنلتقي مع بسمة حلوة،
بسمة ممتلئة بروح الأمل والعمل،
وسنلتقي معا
على ضفاف محطات ملونة،
نتبادل عندها التحايا،
شرفات زاهرة.
وأنا ببابك قد حطبت رحالي ما لي
سواك يا إلهي.